أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في واجبات غسل الجنابة. قلنا بأنه يجب بعد النية غسل ظاهر البدن، تمام ظاهر البدن، والأدلة على ذلك ذكرناها، روايات تدل على ذلك، وهو المشهور بين الأصحاب، الدعي الإجماع عليه صريحا وظاهرا، والروايات في ذلك كثيرة، ذكرنا جملة منها. فيجب غسل ظاهر البدن جميعا، وأما غسل الظاهر البدن جميعا، وأما غسل ظاهر البدن فلما ذكرناه من أنه هو المستفاد من إطلاقات الأدلة. إذا قيل أغسل يدك، أغسل بدنك، أغسل ظاهره، غسل الظاهر. ما إذا أريد منه الباطن فيحتاج إلى بيان. فإطلاقات الأدلة إنما تدل على وجوب غسل ظاهر البدن، وهذا لا إشكال فيه أيضا. ولذلك السيد الماتن رحمه الله عقب على كلامه يجب غسل ظاهر البدن كله، عقب عليه قال دون البواطن، فلا يجب غسل الباطن. أما عدم وجوب غسل الباطن فهو هو المشهور بين الفقهاء، بل دعي عليه الإجماع أيضا، هذا الذي ذكرناه. إجماع صاحب الحدائق قال متسالم عليه بين الأصحاب، وهو الذي يدعي التسالم سيأتي أنه يخالف ذلك، فقيل بأنه هذا ليس هذا المال، وهو متسالم بين الأصحاب ولا إشكال فيه. وذكرنا أنه ظاهر الإطلاقات ذلك، وتدل عليه أدلة ونصوص كثيرة، وسيأتي ذكر هذه النصوص. فحينئذ يجب غسل ظاهر البدن دون البواطن، لأن هذا أي عدم غسل الباطن هو المشهور المدعى عليه الإجماع، وتدل عليه جملة من النصوص، لا بد من ذكر هذه النصوص. يقول إنه منها مرسل الواسطي، قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام الجنب يتمضمض ويستنشق؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، إنما يجنب الظاهر، فإذا أجنب الظاهر فيجب غسل الظاهر. ومنها ورواه الشيخ الصدوق رحمه الله هذه المرسلة، رواه المرسل الشيخ الصدوق في العلل بزيادة ولا يجنب الباطن والفم من الباطن، فلا يجب غسله. وفي مرسل العلل أيضا عن الصادق عليه الصلاة والسلام في غسل الجنابة، إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس بواجب، لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن. فحينئذ هذا نص على أنه لا يجب غسل الباطن، كما يشهد لو لم يدل عليه ما ورد في الغسل الارتماسي، أن الغسل الارتماسي يجزي، وذلك في المقام في مقام الاغتسال وسيأتي. وهذا لا إشكال في أن الغسل الارتماسي لما يرتمس إنما لا يدخل الماء في جوف الإنسان حينئذ، وإنما يغسل ظاهره، يغمض عينيه وفمه، يسد فمه وأمثال ذلك. فيستفاد من ذلك أن الظاهر هو الذي يكون المناط، فإن الماء في الارتماسي لا يصل إلى البواطن كباطن الأنف والعين ونحوهما، هذا هم أيضا. كذلك ما ورد في باب الوضوء من التعليل، هناك نأخذ بالعلة لا قياس المقام على الوضوء. هناك قالوا من تعليل عدم وجوب غسل داخل الأنف والعين في روايات المضمضة والاستنشاق بأنهما من الجوف، عللوا الأئمة عللوا أنهما من الجوف، فكل ما كان من الجوف في غسل الوضوء وفي الغسل لا يجب حينئذ. نأخذ بالعلة لا أن نقيس المقام على ذلك المقام حينئذ هذا. ولو شك في شيء أنه هذا من الباطن أو من الداخل يجب عليه غسله، إلا إذا كانت له حالة سابقة فتستصحب تلك الحالة السابقة حينئذ. هذا وقد ذكرنا ما يتعلق بالباطن والظاهر في بحث الوضوء، كل ما قيل هناك يجري في المقام أيضا، فراجعوا. ثم قال رحمه الله: فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوهما. ثم قال: ولا يجب غسل الشعر مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، ولا يجزي غسله عن غسلها. هذا الحكم. الكلام في غسل الشعر في غسل الجنابة يقع من جهات. الجهة الأولى في أنه يجب غسل الشعر إذا كانت مقدمة لغسل البشرة، توقف غسل البشرة على غسل الشعر، فلا ريب ولا إشكال في وجوب غسل الشعر حينئذ، متسالم عند الجميع، وتدل عليه جملة من النصوص مما سيأتي ذكره. هذا واضح، قاعدة المقدمية في المقام، فلا إشكال في وجوب غسل الشعر إذا كان إذا توقف غسل البشرة على غسل تلك الشعر، هذا ذلك الشعر فلا إشكال فيه، هو المتسالم عند الجميع، هذا واضح ولا إشكال فيه. وأما الجهة الثانية في الكلام في أنه هل يجزي غسل الشعر عن غسل البشرة، بمعنى هل أن غسل الشعر واجب بالوجوب النفسي كما هو واجب بغسل البشرة، أم أنه ليس بواجب؟ حينئذ الكلام في هذه النقطة. الذي المشهور بين الفقهاء المدعي عليها تسالم الفقهاء من المحقق البحراني رحمه الله ومن غيره، ادعي التسالم عليها أنه لا يجب غسل الشعر، وإنما يجب غسل البشرة، وتدل عليه جملة من النصوص الكثيرة. هذه النصوص هي ما ذكرنا بعضها فيما تقدم وبعضها في المقام. المشهور بين الفقهاء عدم وجوب غسل الشعر وعدم إجزاء غسله عن إجزاء البشرة، وادعى في المنتهى وكشف اللسان عدم الخلاف للأصل والأدلة التي اشتملت على لفظ الجسد والبدن، ما تقدم ذكره يجب غسل البدن كله، البدن والجسد، أن لفظ الجسد والبدن إنما يطلق على البشرة لا على الشعر، ونحوهما الظاهرة بل الصريحة في غير الشعر. وقد ذكرنا فيما سبق صحيح زرارة الذي يأمر بغسل البدن من القرن إلى القدم، فلا يكفي إيصال الماء إلى الشعر دون البدن، وفي صحيحته الأخرى: ثم أفض على رأسك وجسدك، وفي موثقة سماعة: يفيض الماء على جسده. فقد ورد لفظ الجسد لفظ البدن في جميع تلك الروايات، وهذه اللفظ ظاهرة على أنه البشرة لا الشعر، إنما يطلق على الشعر على نحو المجاز، وسيأتي إن شاء الله. وفي صحيح الحلبي عن علي عليه الصلاة والسلام: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة. فظاهر بأن البنات هي البشرة لا الشعر، الشعر إذا كان يجب غسلها فلا بد أن تنقض شعره. وعن المحقق البحراني التأمل والتنظر في ذلك، قال بأنه غسل الشعر لا يجزي عن غسل البدن، تنظر في ذلك، وهو الذي ادعى التسالم على الأصحاب عليه، قال أنه غسل الشعر لا يجزي عن غسل البشرة، وهذا هو المتسالم بالأصحاب. بعدما قال بالتسالم قال تنظر في ذلك. وعن المحقق الأردبيلي قدس سره التأمل في ذلك، أن غسل البشر الشعر لا يجزي فيه تأمل، علم ده أنه الأدلة التي استدل بها. استدل المحقق العلامة البحراني رضوان الله عليه بجملة من الأمور: الأول إطلاق البدن والجسد على الشعر. لما نقول بدن الإنسان يشمل جميع هذه الأمور، الجسد البشرة والشعري، يطلق عليه البدن يطلق عليه الجسد حينئذ. إذا أطلق عليه فتشمله تلك الإطلاقات أيضا، يغسل بدنه من قرنه إلى قدمه، جسده كله، كل ذلك يطلق على الشعر أيضا، فيشمل الشعر. إلا أن الإشكال فيه أنه صحيح الشعر الذي ينتمي إلى الجسد يصدق عليه الجسد، أما إذا كان الشعر طويلا إطلاق الجسد والبدن عليه مجاز بلا ريب ولا إشكال. إذا كان الشعر طويلا خارجا عن الحد إطلاق البدن والجسد عليه مجاز ولا يصار إلى المجاز حينئذ. فما ذكره رحمه الله من إطلاق لفظ البدن على الشعر، لفظ الجسد الوارد في الروايات يطلق عليه، هذا غير صحيح، إذ إن إطلاق البدن على نفس الشعر الطويل وعلى الجسد والجسد على الشعر الطويل إنما إطلاق مجازي ولا يشمله هذا، إنما الإطلاق إطلاق حقيقي. فمن هذه الجهة إلا أن نقول بالمجاز يشمل هذا الشعر وهو بعيد، فهذا هو صحيح. استدل ببعض الروايات، لا بد من ذكر تلك الروايات في أنها، هل هذه الروايات هي يمكن الاستدلال بالموضوع أو لا، لا بد من ذكرها سيأتي إن شاء الله.